أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر العلماء في كتبهم أن إدخال الباطل في الدين يساوي إخراج الحق منه، ولا فرق. فالذي يجب على الله عز وجل بأن يدخل في دينه ما لم ينزله أو يشرعه كمثل الذي يخرج الحق من الدين، إذ كلاهما تحريف. وقد ذم الله عز وجل في كتابه الذي يكتم الحق مثلما ذم الذي يكذب عليه، فقال تبارك وتعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. وقال ايضا: ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله. والجواب: لا أظلم، لا أحد أظلم من هذا المخلوق. الهجمات البشرية على دين الله عز وجل يوميا نقرأها على صفحات الجرائد والمجلات. والذي يعرف الناس حقا لا يستهين بمثل هذا الذي يكتب. قيل للإمام الشافعي يوما عن المرأة الثانية التي بلغت من العمر 80 عاما: أتحتجب من الرجال وقد زنيت ولم يعد لها طالبون؟ فأنشد قول الشاعر: لكل ناقصة في الأرض ناقصة، وكل ناقصة يوما لها شوق. بنت 80 سنة تغري ابن 80 سنة، هي ناقصة في صوت النساء، ما لها فيه، ولكن لها يد ناقصة. هناك ناس يتكلموا بالشدة، ناس الذباب لا يقع إلا على العتم. فلا تقل أيها النظير من يضع يده على هذا العسل، هناك معد في الأرض فيضع يده على هذا العسل. كل بضاعة لها زبون، مهما كانت حقيرة ومهما كانت رديئة. فكل كلام يكتب انت تقرأه وعندك علم ترده، عندك يقين ترده. لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا ولا يحسنون. سألني طالب متخلف من المعهد العاشر للفكرة الاجتماعية يوما، وقال لي: الرسول جاء تدعية الملكية. هذا معقول؟ هذا معقول يقوله طالب تخرج الذات إنما أرسلناها الله عن وجل في الكون ليصبح الكون به بهذه الكون بها. وذكرها ربنا عز وجل في كتابه في موضعين، وفي كلا الموضعين امتثال. موضع أول في سورة البقرة لما ذكر ربنا عز وجل قتال داود وجالوت، وانتهت المعركة بانتصار داود عليه السلام، قال عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وعلمه الله الكتاب والحكمة وآتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض. إذا لقاء سنة الدفع لصلاح الأرض، واحد كذاب مبتدئ والآخرون الرسول. لولا سبب هؤلاء ما تجسمنا هذه الردود، إذ ليس لها مقتضى. أي زال هذا المقتضى حتى يكون الإسلام معنا ضرورة. ما معنى أن أتكلم بهذه القرارة وهذا الحماس عن هذا الموضوع وليس له مقتضى؟ لابد أن يكون هناك مقتضى مثل المرض. لابد أن يكون هناك مرض لتعاطي الدواء، إذ لا معنى لأخذ الدواء بلا مرض. والموضع الثالث، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخذوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فكلاهما جاء في المعارك ودافع ومقاتلة. لكن الوحدة الوطنية حدثت آيات سلم النصارى من الكتب المدرسية، فلا يعلمك أن يأتي جيل بعد ذلك يحذفها من النصح. يأتي السلف عن اليهود، حدثت الآيات السامة لليهود في كتب المدارس، فلم يقل جائزة السلام. فما يعلمك أن يأتي بعد ذلك جيل يحذفها من النصح. والمثال السديد، والمسلمون يعانون من سمات لها خرافات، جهل أبناء وكيد أعداء. كتب الكاتب وأنا الحذر مع الأبصر أسمع أسير أسعى أدير فلط القصور. وكلما نزلت وقرأت إذا لأنيابه الجوز ولصوته الفقاع يشاء يعلو ويعلو ويعلو. فلما انتهيت من هذا المقال اذا شكيت اسعى اجمعت لعبدي فهي تحف بعضها ببعض. اسعى التي تهم للعبد تحف بعضها ببعض غيظا ولا هطل. هكذا عليك كتب كاتب فقال جلياضه لعنوان المقال في القناه الاولى. وعبيد كتب كلاما معناه ان في عشية حدث الاقصر لقصد فيه سلاح الاجانب كتب جانب اسمه حديث الروح. فكان المحاضر بيتكلم عن حديث الرجل الذي قتل تسعة وتكلم وان مؤدى الحديث ان رجل قتل تسعة وتكلم كلام هذا سلام قتل 99 نفسا فذهب الى عالم في الدين النصراني فقال اني قتلت 100 نفس قتلت 99 نفسا هل هي توبه؟ قال له لا. فكمل به المال ثم ذهب الى عالم في الدين الاسلامي فقال اني قتلت 100 نفس هل هي توبه؟ قال نعم لك توبه وما يحجب عنك باب التوبة. اخرج الى ارض كذا وكذا. خرج الرجل وبعد مات فرأى العالم المسلم الذي افتاه بنعم لك توبة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له ان الرجل دخل الجنة. موضع لم يقف الكلام أنك موضع لم يقف إن يقتل هيدخل الجنة. ده معناه إيه؟ معناه السعد لها أمك كما شريف لا يعني قدر السياح الأدب وحد الصدفان إن شاء الله ما هي فاتوى إيه؟ بعد فاتة ما يحترق وبعدين إن وكل جات المناف وأخبره إنه هيدخل الجنة إذا معنى ذلك فإن جاء الشارع موجهة من الحصوم إذا الإرهابيين قلوا ولو مئة كمان وتوب اقتل وتوب وحتدخل الجنة. ثم قال إن هذا الكلام لا يمكن يحمي به دين ولا شر ولا يعقل ولهذا كذب. وإن الشواهد الموجودة في هذا الحديث أتاك كتب كاذب وكتب كاذب قصة كلها كذب ملفقة لما علاقة العالم المسلم بالقصة حدثت قبل نبي صلى الله عليه وسلم بستوين سنة وأكثر أو أقل بقليل. جزاء رجل من كثير الأقوال أنه لا أحسى رجل مسلم أنه نعم أي وله ثوب وهذا كله كذب والقصة ليست كذلك. أطفالنا يعرفون القصة بهم نفسها وعلى وجهها لكنه لا يعرف شيئا ويكفر راحته. كم من الشباب يكون إذا شرب أمثال هؤلاء يلعبون بالنصوص ويلعبون بالدنيا وهناك من يصدق مثل هذا الكلام. هذه قصة جميلة عظيمة فيها من الفوائد الكثير والعديد وهي في أصح كتابين بعد كتاب النبي عز وجل رواه البخاري ومسلم. ونحن نقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصها علينا وساقها مساق المد. هذه القصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأسد عليكم ما تعرفون وأخرج لكم بعض خواص القصة لتعرفوا كيف يضيع هذا الجاهل سائدة القصة وأنها من أجل ما يحتج به أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي لا توبة له مرتكب كبيرة ومجمع الخوارج يقولون لا توبة لمرتكب كبيرة ومن يتجاسم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة مر مريض يعاده إذا شرب ماء جمالا عذبا ودمه مرا أيضا وليس العيب في الماء إنما العيب في فمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا فقال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على ظاهر فقال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا. فكمل لديه المال ثم جعل يسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم ومن يكتب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله ودع أرضك فإنها أرض سوء. فجاء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الغالب أن أخرج إليها فما مضى غير بعيد حتى قبض فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فحجموه بينهم فقال قيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. وأوحى الله عز وجل إلى الأرض فقال قال لهذه أن تباعي ولهذه أن تقربي، فخاصوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر الله له فدخل الجنة. السؤال، هل للقاتل توبة؟ الجواب نعم. ما هو أعظم ذنب الدنيا؟ أليس الشرك؟ أليس من الشرك توبة؟ رجل كافر بالله العظيم أراد أن يتوب، له توبة أم لا؟ له توبة بأن يرجع إلى التوحيد. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى آية قاتل المؤمن عمدا، فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن يا أخي أرسل طرفك في القرآن تجد أن هذه الآية تقدمتها آية وتلتها آية، وهي قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تكررت مرتين في سورة النساء، مرة قبل هذه الآية ومرة بعدها. إن على هذا الكلام قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آية محكمة لم تنس. ولا شك ولا ريب عندنا جميعا أن القتل دون الشرك، القتل دون الشرك، إذا دخل القتل في قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك. ذلك من أحق بالتوبة والغفران، المسلم أم الكافر؟ أليس المسلم؟ لو سمعنا أن رجلا كافرا قتل مؤمنا عمدا ثم أسلم هذا الكافر بعد قتل المؤمن، أيقبل إسلامه أم لا؟ أإسلامه يجب ما قبله حتى قتل المؤمن عمدا أم لا؟ اتفاق العلماء أن الإسلام يجب ما قبل، فالمسلم الذي قتل أولى بذلك، المسلم الذي قتل أولى بذلك. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يضحك ربنا لرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا. في أين يا رسول الله؟ قال التقى مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم أسلم الكافر بعد ذلك فقاتل وقتل. وفي سنن النسائي يعجب ربنا من رجلين وساق الحديث، فهذا رجل قتل مؤمنا ثم أسلم فجد الإسلام ما قبله، ثم آيات الوعد لا تنسى. وقد يقع الوعد النفس في آيات الوعيد لأن الله عز وجل يحب العبد ويحب أن يغفر لعبده، لأن هذا من تمام شرعه، وأغلب أسمائه الحسنى يطلب عليها معنى العبد وليس الانتقام، ويطلب عليها معاني الخوف والتهديد وليس الانتقام. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي، وقال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء، فذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا يبأس من غرف الله إلا القوم الكافرون، من ظن أن ذنبه أعظم من عفو الله فهو كافر، لأن الذنب مهما عظم شيء ورحمته وسعت كل شيء. ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لأن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. لما لا يترتب على العفو سبيل ضرر، إنما يترتب على المحاسبة ضرر إذا حصل خطأ. يعني القاضي يقول حتى بالمحكمة بسجن المتهم قدام واحد كده، فمثلا يصف نقطة قدام واحد لو قال حصل فيه، وإلا يكون حكمت المحكمة عليه بسبب الخطأ. الخطأ في العقوبة كل، والخطأ في العفو شر، فربنا عز وجل أولى بذلك. لكن اختلف السلف في قبول توبة القاضي. فروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هاتين الآيتين، آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وآية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا بالإسلام. فآية الفرقان تقول إن هذه الجرائم الشرك وقتل النفس والزنا من يرتكب واحدة من هؤلاء يلقى أثاما، يلقى إثما عظيما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب عن الشرك نجا من العذاب، ومن تاب عن القتل نجا عن العذاب، ومن تاب من الزنا نجا من العذاب. ده معنى الآية. فأهل الكوفة اختلفوا هل في آية نسخت الأخرى أو هل يمكن الجمع بين الآيتين؟ قال ابن سعيد بن جبير: فرحلت فيها إلى ابن عباس فقال: آية عن آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: آية محكمة لم ينسخها شيء، وآية الفرقان منفوخ. وقال ابن عباس: ليس للقاتل توبة. وكذلك روي عن زيد بن ثابت انه ليس للقاتل توبة، واخذ بفتوى ابن عباس خوارج والمعتزلة. واجمع جمهور اهل السنة على ان للقاتل توبة، وقالوا ليس في الآية بين الآيتين نفس، لا، إنما آية النساء نزلت في رجل فهي مخصوصة به، وآية القرآن عامة. ولو سلمنا أن آية النساء عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا العموم ليس أولى من قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا عام أيضا في كل السيئات. وكذلك ليس بأولى من قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كل سيئة بلا مئة وجه. ثم أين أداة الوعد العام؟ وقلنا الوعد لا نسخ فيه، لأن النفس في الوعد كذب على فروض، النفس في الوعد كذب، والله عز وجل لا يرجع فيما وعد خلقه به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أليس على أسرفوا؟ أليس الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء؟ أسرف على نفسه يعني لم يسرف سيئة إلا فعلها وأسرف نفسه. وهذه الآية نزلت في قوم بالجاهلية، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما تدعوننا إليه حسن جميل لولا ما فعلناه قبل ذلك. فكلما فيه قوم يحل فيه. فنزل قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فاذا اعتبرت هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وعد الله عبده على عمل فهو منجز له ما وعد. يقول: من يفعل كذا كذا، مستحيل يكون في هذا نفس، كان يقول نسخت هذا وليس له كذا ولا كذا، هذا مستحيل. ايات الوعد ليس فيها نفس. إن إذا وعد الله عبده على عمل شيء فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هز به فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يغفر. هو ده مقتضى الشرع، مقتضى الشرع أن تتخلف العقوبة. لو هزده فقال: لو فعلت السيئة الفلانية فتدخل النار، فتاب الرجل من السيئة فقال: الله غفرت لك، أليس جميلا؟ أليس حسنا؟ لكن لو قال له: لو قتلت في سبيلي لأبصرت الجنة، فقتل في سبيلي قال: ولا يدين ولا يحزنون، فقال تعسفت، أليس قبيحا؟ لذلك التراجع في الوعد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم عزه من النفاق إذا وعد أخلف، إنما إذا أوعد أخلف لكرم، يناسب حسن الخلق. فإذا تدبرت كل هذا فلنأتي إلى الكلام ابن عباس أو إلى الحديث الذي حققه بعض العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل المؤمن ثوب. اسمع عن هذا الحديث، والحديث الآخر الذي احتج به ابن عباس لما سئل عن أدب النساء، قيل: يا أبا العباس، ما تقول في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وهل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: سكنته أمه وإلا له التوبة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة وقد أخذ رأسه، يجر قاتله يقول: يا رب سله فدية قتلني. فالجواب عن الحديث الذي احتج به ابن عباس أن ليس في الحديث أنه قاتل في النار مخلد، كل ما في الحديث أنه يجر القاتل ويقول: يا رب سله فيما قتلني. فليس في الحديث خلود أساسا، ليس في الحديث خلود، إنما الحديث القوي المباشر في المعنى هو: ليس لقاتل المؤمن ثوب. فالعلماء قالوا: ليس لقاتل المؤمن ثوب، معناه أن الله لا يسدده لثوب، لا يسدده ولا يوفقه. والهداية إلى الله نعمة ومنحة لا تهتدي بعقلك ولا بملكاتك ولا بذكائك ولا خطولك ألبابك في الهداية إلا السبب الذي هداك الله عز وجل عرضا إليه، الإيمان وعمل الصالحات الذي يصدر منك إنما وفقك الله إليه أيضا، فله الحمد في الأولى والآخرة. فليس لقاتل المؤمن توبة يعني لا يسدد الى توب، وهذا ارجح المعنيين، ارجح من المعنى المباشر. فهذا الحديث دعوه لكل عاقل اكثر من الذنب ان يتوب الى الله ويرجع. يا عباد الله، تصوروا لو ان رجلا قاتلا قتل من الجنه واراد ان يتوب فعلا وجاءك فقال: انا فعلا اريد ان اتوب، فقلت له: لا توبه على يرجع مجرما اكثر مما كان. ده في السجن يجي على الجماعه اللي بيسموه الارهابيين يقول له: اعلن توبتك واحنا نطلعك كده. تصور لو قال له: انا لم اعفو عنك، خلاص طالما لم تعفو عني خلاص، لماذا تذلني؟ انا على بذلك. ولولا ان الله عز وجل منحنا التوبه لتحولت الارض الى غابه. قدمنا حتى لو لم يكن هناك نص في المساله لكان الامر باصول الدعوه وفنونها ان يقول للعاصي لك توبه حتى نحدث توبه. ولذلك اخطا الراهب الاول لانه كان جاهلا لما اتاه فقال له اني قتلت 100 انا اني قتلت 99 نفسا الامر قال له لا اين حصل كم لديه المال قد تعود على سفك الدماء وعلى القتل 99 انسان يذبحه بنفس الحكومه ولا تدرك له دمعا هيفعل عليهم يعني يكمل واحد معهم يقتله. فكان هذا الراهب الجاهل ولذلك اطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالراهب ولم يصفه بالعلم. قال دلوني على اعلم اهل مصر سال من سال عوام الناس وعوام الناس لا يعرفون من هو العالم الفاقد الشيء لا يعطيه يعني رجل لا يعرف شيئا عن العلم تساله فتقول له من اعلم اهل الارض هو لا يعلم شيئا حتى يصف لك من هو الاعلم لكن الرجل قاتل جاهل فسأل عوام الناس فقال دلوني على أعلم أهل الأرض وكما يقول بعض سلفنا حسن السؤال نصف العلم إذا أحسنت السؤال فقد أدركت نصف العلم لأن العلم سؤال وجواب نصف للسؤال ونصف للجواب فقال دلوني على أعلم وصدت سخيفا قتل 99 نفسا فهو يريد رجلا عالما بحق ليخرجه من هذه الكارثه. لماذا ايها المسلمون اذا جرح الواحد منا في اصبعه يسال عن رجل متخصص ولا يرضى ان يذهب الى حديث عهد بالصدق بالعمل اذا اصابته الا يسال عن رؤساء الاقسام ويذهب الى الخارج يتداوى فإذا ما عرضت له مسألة صراط مثلا يذهب إلى مقيم شعائر جاهل لا يعرف شيئا يستفيد في مسائل الصراط ليه كده؟ لماذا دينه لا هيمن علينا إلى هذا الحد؟ يصد مرض ممكن يخرج ماله كله ويذهب إلى بلاد الخارج ليرفع العلة ويخرج الموت وبعدين يقول لامرأته أنت خالق يحل أبو حنيفة حرمك الشافعي يحلك الشافعي حرمك مالي ويغلط ايمان الصلاه وبعدين يريد ان يستفتي ويروح لمقيم شعار لا يعرف شيئا يقول له هات عشره جنيهات عشان دي عايز تعملها وخلاص والمراه محرمه عليك لماذا لم يكن دلوني على اعلم اهل الارض حتى اسال عن هذه التاخره ليه دلنا هين عن ابداننا فهذا الرجل قال دلوني على اعلم اهل الارض فدله الناس على راهب واغلب الناس تتوسم العلم في اهل الصلاه كثير من الناس يظن ان من ارخى لحيته فهو عالم كثير من الناس يظنون ذلك لان اللحيه في زمان الغربه صارت مقيده بالعلم وهذا قيد باطل لا اصل له قلت لا انا لا اعطي لحيتي حتى ما ابقى عالم ابقى اجتهد من تعوض ما تلقى الجهل متى تصير على وجهها انما يريد ان يهرب من الذي استرف العلم لعفاء اللحيه لكن في زمان الغربه استرفوها ليفروا منها فكل الناس او جل الناس العوام كل من ارخى لحيته ولبس جبه وعماله فهو عالم والامر على خلاف ذلك فتجاوبا مع دخلهم بالعلم والعلماء واقدار العلم واقدار العلماء دلوه على راهب متعبد خاشع مخبت بأشياء فذهب اليه القاتل فقال اني قتلت 100 نفس الي توبه قال له لا تجاوبا مع دخله باصول العلم واصول الفقه قال له لا فذهب هذا الراهب ضحية جهله ولسانه لسببين السبب الأول أنه جاهل بالأصول ومن جهل الأصول فلا يحل له الفتوى. قال فأصلا عظيما وهو أنه لا يجوز لأحد أن يختلف على الله عز وجل ويفتي فيما ليس له به علم. الرجل يقول ألي توبة؟ قلت نعم أو لا. ما هو الدليل على النفي؟ من أدركت أن الله يقبل أو لا يقبل؟ لابد أن يكون هناك نص نعم من الرسول حتى تقول نعم أو لا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. وفي معجم الطبراني ما يدل على أن هذه القصة حدثت في بني إسرائيل أي وأن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لك فأوحى الله إلى ذلك النبي أن قل لفلان أكنت على بقيان قادرا أم كنت بي عالما مره فليستأنف العمل. فليستأنف العمل يعني كأنه لم يعمل شيئا قبل ذلك. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أخوان في بني إسرائيل متواحيان أحدهما مجدا والآخر مقصرا فلا يزال المجد بالمقصر اتق الله إنه لا يحل لك أن تقيم على معاصي الله أو نحو هذا الكلام. فتقابلا مرة فأكثر المجد اللوم فغضب المقصر وضجر وقال له أكنت وقال له أبعثك الله علي رشيدا أن جزأ ما جعلك علي حكيما خليني ورب خليني ورب. فقال المجد والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهم وأوثقهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بعالما خذوه إلى النار. وغفر للمصر. وما يدري إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة دخل الجنة. ربما يكون هذا المقصر حسنات الناحيات أنت لا تعملها ولا تدريها فخليني وربك. لا تبخل على الله عز وجل. فهذا هو خالق الأصول في أنه أفتى فيما لا يحل له أن يفتي مذكور له أن لا ولا يدري. لابد أن يكون هناك نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه لم يكن ذكيا لأنه لم يمارس الفتوى. وللحديث بقية إن شاء الله في قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الكرام المفتي الذي لابس الناس ومشى بينهم وعرفهم أشد في إصابة الفتوى من المفتي الحديث المبتدأ الذي يعرف واقع الناس أمهر في تفضيل المفتي على الواقع من الذي يقرأ في الكتب ولا يخالف الذي لا يخالف الناس أكثر خطأ وخطلا من الذي يلابس الناس. لماذا أن يقول قدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه كان رجل عام. لماذا نقل قدر تلميذه ابن قيم الجوزي رحمه الله لأنه كان رجل عام. فهذا الراهب ترك الناس وآوى إلى صومعته يعبد الله عز وجل ففضلا عن جهله ليس له علاقة بالناس. لو كان رجلا مارس البدوى أو لاشك الناس لاستطاع أن يتخلص من شر هذا القاتل بمهارة، كان يقول له مثلا دعني أراجع أو دعني أسأل ما المنع، أو كان يقول له أنا لا أعلم ولكن اذهب إلى فلان فيشير ويتخلص بذلك من شره. إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا مثل هذا الخلق، لكن هناك رجل شرير وأنت تريد أن تتخلص منه تخلص منه بالكلمة الطيبة وبالبس، وهذا ليس من الإخلاص. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس رجل العشيرة، أو قال بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل أجلأه النبي صلى الله عليه وسلم وألان الكلام معه، فلما خرج الرجل استأذنت عائشة عن هذا الذي رأته، سمعت شيئا ورأت شيئا آخر، سمعت ذما للرجل ورأت ملاطفة بالاستفداء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه، من ودعه الناس اتقاء فحشه فلا جناح عليك أن تفعل ذلك لتستقي شر الشرير من أهل الأرض. فهذا الرجل أخطأ خطأ مزدوجا، لذلك ذهب ضحية لسانه. قلت لكم إن العلماء لما أولوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقائل المؤمن توبة قالوا لا يسجده، لكن الله يريد أن يتوب على هذا المخلوق فسدده إلى السؤال مرة أخرى. فبعد ما قتل الرجل الظالم واتل به الناس فعل نفس السؤال، دلوني على اعلم اهل الارض، اليس هذا من السداد؟ اليس هذا من التوفيق؟ كان ممكن يسوء ظنه بالعلماء جمله، كان ممكن يسوء ظنه ولا ما عملت الا عليك وسالت رجل عليك قال لي لا خلاص بقى يصير، لكن راجع مره اخرى وسال نفس السؤال كأنه حاس في صدره شيء من جهل الرجل الراهب الأول. ولذلك يستحب أهل العلم للسائل إذا سأل مفتيا فوجد في صدره شيئا من فتوى المفتي أن يراجع مفتيا آخر، يستحبون له ذلك. إذا سأل سؤالا فلن يحتاج صدره لجواب المفتي الأول وحصل مراده عند المفتي الثاني. وآية ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام فعاب الذئب على ولد إحداهن فأكله، فاحتقنت المرأتان على الطفل الباقي، كل ما تقول هذا ابني، فاحتقنتا الى داود عليه السلام فخبر به للمراه الكبرى كانها بكت وولولت وقالت ابني، وانما الحكم على الظاهر حتى عند الانبياء، انما الحكم على الظاهر حتى عند الانبياء المسلمين من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يختصمان كما في البخاري ومسلم، يختصمان على حق، كل يقول هذا حق. فليتعلم أهل العلم وليتعلم الذين يقضون بين الناس في الخصومات. جاءت اثنان يختصمان فتفكك الموضوع، لكن افرق اعمل فارسة للموضوع، خاطب قلبي الرجلين. النبي عليه الصلاه والسلام لم يتكلم من صاحب الحق، لكن ما كان لفتواه، فقال: انما انا بشر اقضي بينكم على نحو ما اسمع، وقد يكون احدكم الحن بحجته من اخيه. يعني بتكلم عن اخيه، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فاخذه فانما اقطع له به قطعه من النار. فبكى كلاهما وقال كلاهما: حقي لاخي يا رسول الله. ده كانت المساله فيها نار، حقي لاخي. كلاهما انتهت الخصومه بدون ما ندخل في الموضوع، انتهت الخصومه بدون ما ندخل في الموضوع: حقي لاخي يا رسول الله، انما انا بشر اقضي بينكم على نحو ما اسمع. فربما كان صاحب الحق سخيفا او ضعيفا، وصاحب الباطل جدل وله لسان. فداود عليه السلام قضى بالولد للمرأة الاولى لما ظهر على المرأة الاولى من علامات الحموم والتفجع على حسب الولد. فلما خرجتا من عند داود عليه السلام قابلتا سليمان على الباب عليهما السلام من ابن داود. فالمرأة الصغرى شكت لسليمان حكم أبيه، قالت: إن أباك حكم بالولد لهذه وهو ابني. فلجأ سليمان عليه السلام إلى شيخ فقال: ائتوني بسكين أقسمه نصفين وكل واحدة تأخذ نصف. فحينئذ شحصت المرأة الصغرى وفجعت وقالت: لا أريد، أعطيني لها. فحكم به للصغرى. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نكشت فيه غنم الخوف وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن إن سليمان فهمها ولم يفهمها داود، إن ده يعود على انتقاص داود، قال لك: وكلا آتينا حكما وعلما. فلا تظن ان سليمان لما ادرك هذا اعاد ذلك بالنقص على داود، لا، وكلا اتينا حكما وعلما. فاحرزت المراه ابنها لما اعادت السؤال مره اخرى على سليمان. فكذلك اذا استحيت احد اهل العلم في مساله ما فلم يشترع صدرك لفتوى هذا العالم، التمس عالما اخر. فربما أحرزت عنده في المثل. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل سنة. الدافع تستلزم دافع، تستلزم دافعا. وقلت قبل ذلك مرارا وآخرها أظن في الجمعة الماضية أننا في أمس الحاجة إلى تبني الكوادر العلمية وإلى النفقة عليها وتفريغها لتزود عن دين الله تبارك وتعالى. أنا شبهت وقتها المسألة بدولة مترامية الأطراف وساحلها البحري أيضا مترامي الأطراف ولا يوجد حرس حدود بين كل جندي وجندي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو. ألا يسمح اقتراب مثل هذه الدولة وإدخال المخدرات فيها بوساطة؟ متى نزود عن حدودها إذا كان عندنا حرات حدود؟ العلماء بيقولوا إن أخطر مرض، علماء الطب، أخطر مرض أصاب الإنسان حتى العام الماضي كان مرض الإيدز. ومرض الإيدز مشكله الكبير ان هو يفيد جهاز المناعه في الجسم، فيمكن ان يموت المرء من اقل ميكروب، وهذا سر خطوره هذا المرض ان هو يفيد جهاز المناعه. فكذلك جهاز المناعه في الامه المسلمه هم العلماء، جهاز المناعه هم العلماء، فينبغي تقويه هذا الجهاز وتكثيره، ينبغي تقويه هذا الجهاز وتكثيره. والحمد لله رب العالمين الدعوة وجدت صدى أكثر من ذي قبل عند جماهير المسلمين. وأنا أتمنى أن يسترشد كثير من أصحاب الأموال وأن يتبنوا طلاب العلم. ابحث عن طالب العلم أو سمع علماء من هم طلاب العلم وخذ واحد أو اثنين أو ثلاثة. وأفضل لك أن تأكل واحدا فقط وتكفيه أفضل من أنك تأكل ثلاثة ولا تكفيه. يعني واحد مثلا يصرف زكاة ماله 300 جوائز في الشهر مثلا، أقول لك أعطي هذا المبلغ كله لطالب واحد تكفيه مؤنة حياتك، وقل هذا لك ووقتك وقت لله شرط لي، إنما يعني لك في حياتك مما لا دخل لك فيه أو اضطررت إليه، لكن بقية وقتك وقت لله عز وجل للزوج عليه الله. في الحدود عشرات الألوف في المساجد يعرفوا الناس هذا الطوفان السلبي الذي يهجم على الإسلام والمسلمين. صوتي هذا لا يصل إلى أكثر من هذا المسجد أو إلى جبعة أصحاب آخرين عن طريق الأسلحة. وهذا الجهاز المدمر بيرسل يوميا إرسال 24 ساعة يوميا بيدمر. ويوجد من يدققون القول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم النسال زاد بالفخار. وليس هذه الحملة فقط في هذا الجهاز، الآن في كل مكان لما أمر على مدارس البنات في بلدنا هنا تنزل عين دمع، لم نعد نرى الثمار، لم نعد نرى الثمار هو الحد الأدنى. إنما النقاب كل 300 فتاة على مساجد نقابة، وأذان كل 500 في كويت، ويصدر قرار بمنع دخول المنتقدات المدارس. ليه؟ ليه كده؟ لماذا؟ العفة دي على هذا الإقرار والتبرج والخداع على خواطئ البحار مأذون بها. ليه كده؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وقتلك أهدمه وأولك أهدمه؟ أفتح كتاب الدين ألاقي عالم وشيخ وعالم بعيد الأسرة الفلانية، الأم قاعدة متدربة والبنت قاعدة متدربة، كلكم قاعدين سامع مدى على الطاولة هاتي. في أي دين هذا الكلام؟ لكن علشان الطفل الصغير لما يفتح كتاب الدين ويرى بقى إن في عزومة على الطرابيزة وأمه سلع الخمار وجاره جربوه، يعني أيضا اللي هو المعزوم أيضا قاعد جنبه أو قاعد قبله، قال إزاي قاعدين كلهم بياكلوا كده سلاح مداع على الطرابيزة وليه لسه شعرها؟ يوم ينطبع في ذهن الولد الذي لا يعرف شيئا إن ده صح، بدليل إن ده التبديل. ده هو كتاب جغرافيا ولا تربية قومية من الممكن، لكن ده التبديل. والأستاذ القابل اللي بيدلسني الجن ما نبهنيش على خلطة المسألة دي، مالش يا أولاد قبل ما ندخل في الدرس الصورة دي غلط، وإن ما ينفعش الجيران يأكلوا مع بعضهم الرجال والنساء كده في لحمة داعي، الصورة دي غلط. كان قبل كده بسنتين الست الأعلى خرجت محجبة في الصورة، بعدها على طول بسنة والسنة الثانية اللي هو السنة احنا فيها خلعت الحجاب. هل تظنون أن هذا حدث عفوا؟ عفوا الخاطر؟ لا والله ما حدث عفوا الخاطر، فإحنا عندنا خرقانات في كل الأجهزة. من اللي يصب هذا الكلام؟ من الذي يصب؟ ناس بيدها الرسمية وبيدها الإمكانات وكثرة كثيرة، بقول لكم كثار كثار عدد فوق الحصر. فمن الذي يدفع أمثال هؤلاء؟ إلا الفوائد العلمية التي تحتسبها الزمائر زيادة عن دين الأوزة عن دين الله عز وجل. لا تلقى الله قائلا إلا الكيانة بئسة البطانة، لا تلقى الله قائلا أنا لا أنسى ولا زلت أقول إلا عدم تبني طلاب العلم للزوجة عن دين الله عز وجل خيانة لهذه الأمة. قتل الخرافون أمثال هذا الكاتب الكاذب ومثله كثير. بن آدم ده الأنور الذي يقول رد اعتداء فرعون، هو فرعون يا جماعة، كيف يكتب هذا العنوان؟ كيف لا زال هذا الكاتب يكتب حتى هذه اللحظة لحظات الجواب؟ يقول رد اعتداء فرعون، هو فرعون اعتداء، إذا أقدر الله اعتداء فرعون فمن يقيم؟ من يقيم؟ هذه كلها مكاتب وكلاب وجوائز متخصصة للعزور على الدعاة إلى الله عز وجل. أشارها الدولية سعد القدسي كتب الحياة الجنسية للشيوخ. ايه العنوان ده؟ ايه الحاجة الفرق الشيوخ؟ راحوا عملوا مع الدكتور عمر عبد الكافي راجع الراجل بعد ما اوقفوه في نص الليل بالعربية بتاعته فجأة جت عربية وقفت قدامه. نزل من العربية لوحدة عارية كما ولدتها أمه. فتحت الباب وقعد جنبه انتهاكات الشغل. واخد بالك؟ خلاص لقطنا الصوت. كلم بقى يا بس. قول بقى اللي عندي. أهو واخدة قاعدة جنبك أهو عريان أهو. ده شوف لي إيه؟ ده شوف لي أبوه. ما يتفرجش على أخته. أشاد أجزم أن الذي صنعه يهود ما تخرج أبدا من تحت أيديهم على الإطلاق. وإيه المانع أن واحد يقول يعمل كده ويبعت كده لكل وكالات الأنباء؟ نحن الموقعون أبناء الجماعة الإسلامية في مصر بنعمل كذا وكذا وسنواصل النظام ومش عارف إيه ومطالبنا لوقف أعمال عنف كذا وكذا وكذا. أي عين ممكن أعملها؟ صعب أوي إن أنا أبعت رسالة فتح باسم إداري
تسجيلات
القادرة
تليفون.
وهذه المهارة بقى لو عندنا إجراءات يعملوا العمل بقى تسجيلات واحدة والسلام. لو عندنا مهارة بهذا المهارة بيأتي السنة يحصل عليهم خلص خلص منحه جاد من عاوز ينجيبه. لو عندنا مهارة بالكفاءة دي يحصل تحت اللي بيرسل. فدي كله صنع يهود ولا كله صنع يهود ما خرج إلا بمخرج يهود سيناريو معروف. هذه كلها هجمات أثرية علينا. فاحنا نخوض فين ولا فين ولا فين ولا فين؟ الحمل ثقيل جدا جدا. كيف باخذ المسلمون عن هذا الحمل؟ وكل واحد أهم حاجة عمل مشاريع في حياته الشخصية ومجد الشخص. كل واحد أهم حاجة هو ياكل ويشرب ويغطس ويبقى مبسوط وتمام التمام ويحقق بقى وضعيات الحياة. والأمة دي مقصورة من يحمل همها. فيا جماعة دي مسألة مهمة لابد من النظر إليها بالنظر الاعتبار. وهذا الإقدار على الإنفاق على طلاب العلم وإن كان أفضل من الأول لكنه لا زال ضعيفا جدا. لكن أول غاية القصر إن الجبال من الحصى ومن القصر تدفق الكذاب. فإحنا بنعمل نعمل إن الدعوة تلقى استجابة أكثر من هذا وتفتش عن طلاب العلم وتدخلوهم ولا تتصدروا منهم. الحلم الذي يحملوه أثقل من حملكم. قاتل بطر عشان بتديله 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 400 انك انت كده حلمك ايه؟ ده حلمه أثقل منه. ده هذا الرجل بيطوف البلاد ويتوب على الطرق وانت نايم. ساعة واحدة بالليل واتنين بالليل ماشي في الطرقات جاي من البلد دي للبلد دي كان بيدي محاضرة هنا وجاي يحضر صبح هنا والكلام ده على طول في الناس. الناس واخدين عشان يعمل الصبح هنا والاستقبالات هنا وزواج هنا والكلام ده حلمه ثقيل. اوعى تمن عليك يوم من الايام بهذا المال الذي تعطيه اياه. فان الله عز وجل غني حميد فهو الذي يمن وحده على عباده. لكن المال الذي معك انما هو عليكم بالصرد. فامثال هذا الكاتب ليست الخطوره فيما يكذب لكن الخطوره في زخرفه الكذب. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيها كما في الحديث الذي ذكرته آنفا أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن يجادل بالقرآن. فلما يقول لك قال الله هتقول له إيه وهو ليس عنده علم؟ قال الله اكثر بقى رد الآية. القرآن له فداك في النفوس. كلام الله عز وجل في أرضية في نفس كل إنسان على استعداد لتقبله حتى لو كان مجرما. فده منافق عليم اللسان بيقدر يزخرف ويجادل بالقرآن. في أكثر من واحد مرة يتكلم عن حد الرجل ونشر غسيله القذر في جريدة الأخبار يقول إن الرجل باطل في دين الله تبارك وتعالى. رجل جانب معظم باطل في دين الله عز وجل. وبعدين يدلل على ذلك بحديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن الفحلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة
وليحد أحدكم شفرته وليرئ ذبيحته.
من كمال الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحد شفرته.
مش تبكينا بردة وتقعد تذبح فيه ما تعذبوش، لا تعذبه،
فإن تعذيب المذبوح ليس من الإحسان،
يبقى من الإساءة. فيقول إذا كان الإسلام يحض على الإحسان في ذبح الحيوان الأعجم الأدفن، أفيسمح بقتل مسلم عصى الله بهما بالرجل؟ تفضل تضربه بالحجارة خلاص لحد ما يموت، ثم تذبحه. عملوا معاملة الحيوان الأعجم، هات سكينة برضه حامية وتذبحه ليه؟ فتعذبه ليه؟ الدم المحصن المتزوج، الرجل المتزوج إذا زنى بعد زواجه، أو المرأة المتزوجة التي زنى بعد زواجها، الحكم الشرعي بتاعها يحفرونها حفرة في الأرض إلى سرتها، إلى سرتك ويتردم عليه، وبعدين كل المسلمين كل واحد يجيب حجر ويخبطه في راسه لحد ما يموت. هو ده الحكم الشرعي. فيقول لك هناك دين في الدنيا يكرم الحيوان باللي يقول لك احب الشفره واذبح بسرعه لان ده احسان، وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعصى الله عز وجل، عذبه وافضل ساعه تحبس دماغه الصبح. الكلام ده مش جميل ومش فكره حلوه. انا شايف ان فكره حلوه وشايف انه جميل وينطلي على الناس، لكن ايه الحل؟ ما وجه الإساءة وما وجه القبح فيه طالما هو زخرفه كده من الخارج؟ وجه القبح فيه أن الشيء إذا فعل لله لحكمة كان قبيحا، الشيء إذا فعل لا لحكمة كان قبيحا. يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى قصرا مليئا بملايين الجنيهات، وبعدين بعد ما رمى القصر جال الناس كلها ايه رايكم في القصر الجميل ده؟ قالوا له ما شاء الله ما نعرفش قصر زيه الا في الجنه. اما حوطه بحزام ناتف ومفجره. ايه رايك في الرجل ده؟ فعل قبيح ولا لا؟ فعل قبيح. لماذا؟ لانه خلى من الحكم. فعل قبيح لانه خلى من الحكم. نسأل ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ده حيوان انت بتذبحه عشان تاكله، قل لي الحكمة انك تجيب سكينة سلمة كده باردة وتقعد ساعتين تذبح فيه، قل لي الحكمة دي. حد يعرف طلع الحكمة منها يا جماعة؟ أنا لا أرى فيها حكمة. تبحث وتفتش لا ترى حكمة على الإطلاق. يبقى ذبحه بالسكينة الباردة دي إساءة ولا لا؟ إساءة. تعال على المسلم الموحد بالله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمة الزنا بعد إحصان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبة الأخف وهي الجلد للزاني غير المحصن هو الشباب اللي لسه لم يتزوج وبعدين زنا، ده بيجلد 100 جلد. ربنا قال ايه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه يا رب وانت امرت بالسبب؟ ربنا أمر بالسبب. والعاصي لما بيعصي ربنا خلف جدار ويصبح الصبح يقول يا علي يا زيد يا عبيد أنا امبارح عملت كذا وكذا وأصبعت السمكة وديلها دم أرمور، وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق هذا البني آدم إيه؟ مش قال كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرين؟ قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله فسترهم فباتوا يحتكون ستر الله. طب ربنا ستر يضع نفسك ليه؟ اللي جاي لك كنت الجنب كده وحديث الستر على المسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة في الحديث كلها، وفضل الستر على المسلم والحاصل ان احنا نستر على اصحاب القبائل ونستر عليهم وندعوهم الى الله عز وجل والسلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بالستر هنا بل امر بالفضيحة؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال لك علشان هو لما يشوف عمال يرجم بالحجارة يفتكر بقى حاله لو هو مكانه. لو هو مكانه ذهب بالفضيحة وبالعذاب. العذاب الورد وبالفضيحة ان هو ذهب. تمت العبرة أم لا؟ تمت العبرة. طب ليه يا جماعة ضعف العذاب على الزاني المحصن والزانية المحصنة؟ طب أن الزواج الذكر لم يتزوج به فتاة ذكر فجر بها أما هو نفس الفعل هو ده زنا وده زنا. ليه تخفف عن ده ويغلظ العقوبة على ده؟ قال لك لأن مصيبة المحصن والمحصنة هو مش ممكن يزني بيه وثالث وجودها ما يعرفش ان لم يشبنه شيلة يا جماعة سهلة خالص اهو. ممكن يبقى الولد مشبنة الراد لكن البنت البنت اللي احنا كلنا عارفين انها بيت وفجأة بطنها انتخب منين يا بيت؟ عرفنا الموضوع اكتشف الزنا. يبقى لما عرفنا نكتشف الزنا وكانت المسألة واضحة قال لك العقوبة تناسب الجن. انما لما واحد تكون عصاً متجوزة وعندها عيال وخلنا بها وخلفت انا متحدد منين بقى رباط فيقوم بقى تختلط الانساب بسهول ويبقى الواحد عمال يربي ابن غيره والولد ده اجنبي وهو بقى ابن غيره. لذلك ضعفت العقوب. ما هي العقوبات على حسب اثار المعاصي. كل ما المعاصي اثرها يكون تقيل تكون العقوبه اشد وهكذا. فيقول لما هو يكتب الكلام ده وقال في حد الرجل المجمع عليه بين علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه اجمعوا جميعا على ثبوت الرجل وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل ثم نسخ نسخه تلاوه ورفعت الايه برمتها من كتاب الله عز وجل وبقي الحكم. احد انواع النسخ علماء الاصول يذكرون نسخ التلاوه يرفع الايه كلها. وصحيح البخاري كان في آية بتقرأ في كتاب الله عز وجل تراها عمر بن الخطاب وقال أيها الناس إننا كنا نقرأ فيما نقرأ أنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحدود في الجزء الاثناشر من فتح الباري باب رجم الزاني المحصن. والآية موجودة الأخرى في مستدرك الحاكم إذا جاء الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضي من اللذة إذا كانت من الله والله عزيز الحكيم. كانت آية في كتاب الله ورفع فده كان قرآن كان قرآن ثم رفع القرآن وصار حكما لازما بالإجماع كند النص والإجماع. يقول لما يجي واحد يمشي هذا الحكم السادس بالنص والإجماع بمثل هذه الصرهات إلى نحن نحتاج إلى زي من الدعاء يبين للناس حقيقة الأمر. فهذا المخلوق عمال يتكلم ويقول لك إن راي القاتل راح لواحد من الدين النصراني قال له مالك يعني الكلام ده يعني طلع المسلم النصراني أشجع من المسلم طلع حتى العالم المسلم إرهابي أشوف النصراني قال له لا مالكش دور. وطبعا ده الموافق للأديان السماوية والموافق للعقل فتوى العالم النصراني. انما التمس عند عالم مسلم فالعالم المسلم قال له ايوه هذه الفتوى. يبقى المسلمين مجرمين ولا لا؟ يبقى ارهابيين ولا لا؟ فيقول لك ان الكلام ده لم ياتي به دين ولا يصدقه عقل ولا ينطلع على عقل وعاد يتكلم على العقل كثير ومعروف ايه دخل العقل في الجنون ده. يعني الكلام اللي كان ده لا يمس الى العقل بالسلم. وفي الاخر يقول لك والكلام ده الفتوى الرضائيه فيها ايه؟ ايه اللي فيه؟ ادخل الزي لكم يا جماعه ايه اللي في الفتوى؟ فوائد المنثورة في هذه القصة وأنا لا أستطيع أن آتي على كل فوائد القصة لأنها كثيرة وجهتين. إنما إحنا بنقف على العلامات الفوائد الجسام اللي بيترتب عليها أحكام. فكنا وصلنا إن الرجل القاتل قال بالنون على أعلى لا ضرح لعالم لراهب عالم هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأولان راهب والثاني قال راهب عالم يبقى إشارة منه إلى أن الأول لم يكن عالما. وإلا فلو كان الأول عالما لم يكن وصف الآخر بالعلم له معه كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء غزوة تبوك ودخل عليه المنافقون والمعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوة تبوك والنبي وسمعوه، واحنا كنا عندنا اعذار وكان عندنا اربع جمع كل محفوظ والكلام ده، قال لهم خلاص استغفر لنا غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب بن مالك قال يا رسول الله والله لو كنت عند احد من اهل الارض لخرجت من تخطيه بعذر لقد اتيت جدلا والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط ايسر مني في هذه القدوه ما جمعت قط بين راحلتين الا في هذه القدوه. المهم الرسول عليه السلام قال له ايه؟ قال ان هذا فقد صدق. يبقى ده اشاره الى كذب الاولين ولا لا؟ يبقى هو فهمها ولا لا؟ فهمها. طب استغفر لهم ليه؟ لانه بيحكم على الظاهر عشان احنا من جيش نتجرا وراه ونفتح لكل الناس. فبيعلمني انا عندي عذر واستغفر لي غفر الله لك خلاص. فلما يقول ان هذا فقد صدق، فنحن قد علمنا من هذا الكلام انه يعلم كثير المعتبرين الاولين بدليل قوله ان هذا. طب هؤلاء استهمت. فلما يقول راهب عالم واخذ الاول من صفه العلم فدلنا على ان الاول جاهل. يبقى احنا بقى ايه اذا شعرنا بغضاضه من الفتوى في صدورنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس مفتي اخر. طب التمس المفتي الثاني والذات نفس الفتوى تعمل ايه؟ قال لك اذا شعرت بحرج تلتمس مرجحا. هتجيب واحد ايه؟ ثالث. إذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة بما يحيك في صدر، لأنه قد يكون وسواس وقد يكون هوى مش عاجبك الفتوى عايز فتوى تفصيل فمش عاجبك عمال تلتمس. وأنا قلت شرط إنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا البراءة من الهوى، كنت عايز فتوى تفصيل. يعني جالي واحد مثلا يقول لمراتي طلعتها مرتين، قلت لها انت طالق والمرة الثانية انت طالق، اقول لك المرة الثالثة انا اطلع على الكنبة وقالت لي لو راجل طلعني وقالت تعبت وشي، اما قايل لها انت طالق ايه رايك عن الست الفتوى دي؟ قلت له بغض النظر عن الفتوى اللي حصلت دي فالمرأة لا البينونة كبرى ما عادلكش يعيش معاك ازاي ده انا بحبها. تخيل بعد ما يقول وطلعت على الكنبه وقالت لي اذا كنت راجل وتبكي فلوس ويقول بحبها. شفت الكلام؟ شفت الرجاله دي؟ لو اخر امراه في الدنيا، لو اخر امراه على وجه الارض، اي رجل يتدفق في دمائه في عروقه دماء الرجوله لا يمكن يمسك هذه المراه على الاطلاق، لا يمكن يمسك هذه المراه على الاطلاق. ده المراه لو نعت في جانبه الرجل لا يطير حفاظا على كرامته وكرامته. فاعز يعيط ابوس ايدك لاني مثلك ايدا يا بني انا ليس بيدي حيله، ولكن اذهب لاجل الفتح، اذهب لاجل الفتح. الطبقه الثالثه اذا لم تكن صريحه 100% انا لا افتك إيه؟ انا افتك الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. يعني اذا انا غلطت الف المساله لها رجعه، مثلا غلطت في اجتهادي في فهمي، لكن القراءة الثالثة اللي ممكن لو غلطت يعيش معاها بالحرام ما بقدرش اتحملها فابعت لجنة فتوى في القاهرة، ودايما احط تحت القاهرة 20 خط علشان يروح القاهرة لجنة فتوى. قلت له تعالى لي بعد ما تذهب لجنة فتوى قول لي الفتوى شكلها ايه. فطبعا لم يرجع، ولكن اتاني اخوه وقال ان وراح مسجد جنبهم هنا لواحد مقيم شعائر وعيط هناك بدمعتين وبتاع والعيال ويتشردوا والبيت ويتهدوا وما كنتش اقصد وطلع الثالثة مني. فقام حرص من وجنه وقال له هات 30 جنيه ومعاك تكمل وخلاص ورجع لها. يبقى ده عايز ايه بقى الجدع ده؟ عايز فتوى تفصيل. جالي مش عاجباه الفتوى، يروح لاجل الفتوى مش عاجباه الفتوى، يروح للمجلس الاداري مش عاجباه الفتوى، كل ده وصدره مش مستريح من الفتوى. يبقى ده يجوز له ان يعدل السؤال لا يحل له. إذا شرط أن ينقل السؤال من مفتي إلى مفتي أن يحيك في صدره شيء من فتوى الأول ليس الهوى هو الذي يدفعه، خالي من الهوى، خالي من الهوى، يريد فتوى أيا كان. فهذا يلتمس مفتيا ثانيا لا زال يعيش في صدره شيء مع البراءة من الهوى يلتمس ثالثا. فالثالث إما أن يرجع فتوى الأول أو فتوى الثاني أي بالسين على واحد، أو إذا وافق الاثنين في الفتوى يبقوا ثلاثة، يبقى لا يحل له أن يسأل الرابع، يبقى ده خلاص عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكرار السؤال بلا فائدة. يبقى لما قد جدوني على أعلى أهل الأرض وانتقل من مبتل إلى مبتل، فهذا يشرع لنا في ديننا أن نفعله بالشرط الذي ذكرته. فلما ذهب إلى الظاهر العالم قال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. العالم العالم كتوتب جميل حلو فيها بهاء، راسخ فتوى الأئمة الكبار الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المجتهدين، راسخ فتواهم وراسخ تعليلهم للفتوى، تجد فيه جمال، جمال في عرض الفتوى، مش مجرد المعرفة فيه، ده هي فتوى وتعليل، فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. الكتاب وكده تم الجواب، تم الجواب، لكن زين له الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة إن هو بين أنه لا يفتات على الله عز وجل. العالم ليس من حقه أن يقول فلان مغفور له فلان في النار، من الذي يقول أهل السنة والجماعة كما ذكر الصحاوي في عقيدته قال ولا نحكم على معين بجنة ولا نار. فأنا أقول فلان ده في الجنة وفلان ده في النار، لأن هذا حكم الله عز وجل يحكم به لا دخل لنا فيه، ودخول هذه المنطقة خطير جدا على الحاكم، كما في حديث جندة بن عبد الله الذي ذكرته في الخطبة بيقول له والله لا يغفر الله لك، قال الله من ذا الذي يتأنى علي من اللي داخل على اتفاق، غفرت له وأحبطت عملك. إلى أي واحد بيقول له واحد انت كافر بدون ما يكون عنده برهان من الله عز وجل، كما يقول السوفيان الثاني الجرار يكون معه دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. اوعى تغفر إذا جاء بفعل لا يحتمل والأدلة كلها تتكرر على الأسئلة كان بها، وإلا ارجع الورق. واحد جاب المصحف وقطعه ودفع لابنه، ده ايه؟ قلت لي أحد عنده شك في الحكم؟ هذا كافر بلا مثنوي بدون أي توقف. أظن أن يتوقف في تشكيل هذا وهو معتقد أن له عقل، إذا حققنا مناط المسألة وعرفنا المجنون خلاص، لكن إذا عرفنا هو عنده عقل وفعل هذا الفعل هذا كافر بالله العظيم، كافر خطأ. اللي يقول الآن مشهور حيدخل الجنة لو مات على النصرانية كافر ولا لا؟ كافر ليه؟ لأنه عارض حكم الله بكفر مثل الآن مشهور إذا مات على النصرانية. من لم يكفر الكافر فهو كافر، هي القاعدة دي إنما تنطبق على من كفره الله ورسوله أو من قام دليل فطعي بكفر. أبو لهب اللي يقول أبو لهب في الجنة كافر ولا لا؟ كافر، لأنه عارض حكم الله فيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده؟ لكن ما عدا ذلك الإحسان عن إلقاء كلمة الكفر هو الأساس والأبرأ للذنب. إذا لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولو كان حتى يرتكب السيئات، احتمال أن تشمله رحمة الله وعفو الله عز وجل، احتمال أن يكون حسنات ناحيات، احتمال أن يكون تاب والروح تخرج، نطق الشهادتين والروح تخرج، اجتباه الله عز وجل والروح تخرج، كل هذا وارد. يبقى لا نقطع له بجنة الملامة. خلاص؟ فهذا العالم بين أنه لا يملك هذا الأمر، قال نعم لا استجاب عن سؤالك. ثم جاد فقال ومن يحجب عنك باب التوبة؟ لا أنا ولا غيري. كأن الله فتح باب التوبة لأن تخرج الشمس من مغربه. ثم نصحه كشأن المفتي العاقل الذي يعتقد أنه بالنسبة للناس كالطبيب، مش اسمه بيأدي وظيفة. واحد من الجماعة الخباء في الأوقاف قابلني مرة وزهقان وساع، ايه عم؟ قال والله يا اخي تصدق بالله والله الواحد مالوش يتكلم. قلت له ليه؟ قال لي ده انا اصرف نص الفلوس على المصاري وانا بطلع بيه في اخر الشهر، خد معايا 300 ده الواحد ده مستعيش راح يتكلم في البيت. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه عايز ايه؟ عايز واحد بيحترم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعل تباخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اجل. الايه فيها تقريب وتاخير من جهه المعنى، اي لعل تباخع نفسك يعني قاتل هتموت نفسك من الحزن عليه، لعل تباخع نفسك اسفا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. هو الدعوة ما تنفرش إلا كده، واحد يكون محتاج واحد يدعو الناس إلى الله عز وجل ومحتاج. فالعالم مش مجرد واحد بيدي حكم الله، ده يفضل واقف بعد ما يقول له الطريق من هنا يفضل واقف. ليه؟ لأن فيه أكثر من سكة قدام، جايز ياخد سكة غلط، يقول ينادي عليه ناحية يمين شمال قدام ورا. بعد ما يشوف سلك الطريق السديد يبقى الصراط وبحث المعامل اللي عليه. هكذا فعل الراهب العالم، ما قالوش نعم ايوه ليك توبه، مين يا ابني يخدم عنك باب التوبه؟ طيب ما انتديت له وشخصت له المرض، فين العلاج؟ هو الدكتور لما يقول للطبيب للمريض انت عندك المرض الفلاني يلا روح، يبقى عمل حاجه يسال الكس يسال ياخد فلوس؟ ده ما بياخدش الفلوس الا بكتابه الدواء، لان انا ما جبتش الا عشان يرفع لي العله باذن الله. فكذلك المسلم لما يقول له نعم لك توبه يروح بقى يمد العسل، لا لازم يبقى شخصنا الداء وعرفنا ان له علاج. ما هو العلاج؟ قال له اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم. فده في إشارة إلى أن الجماعة لها تأثير في سلوك الفرد، الجماعة لها تأثير في سلوك الفرد، وأنه حق لنا أن نلتمس المجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتحل فيها المعاصي. لأن هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في أرض ومفيش واحد قال له وقف عنده، ده مش ممكن يقتل الثاني؟ كل واحد يستفزه. مرة آخر مرة لما كنت في الكويت قابلني شاب مصري كان في جماعة التفسير وبعدين هرب وطلع اشتغل بره، فاخوانه يشتكوا منه. في اخر يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسة مصرية ما يحضرهاش الا ايه؟ الا البلديات اهل مصر كده وبتاع علشان برضه ايه نشعر بالأنس. فجم يحققوا جم يشتكوا من ايه؟ من هذا الرجل. خلاص وسام التشكيل والبتاع والكلام ده خلاص راح لحاله، لكن عنده عله عرق كده كل ما حد يزعله يطبطب. فما فيهوش حل الا ان احنا نفضل نطبطب عليه حتى لو غلطان، حتى لو ايه؟ حتى لو غلطان نطبطب عليه، والا هيطلع المطر على طول. فبيشتكوا من اخوان كل ما يرجع يطبطب. فلما جاءوا وطرحوا المسألة دي قال ايه فلان ليه كفر اخوانه؟ قال والله انا عصبي بطبع، انا عصبي بطبعي، واول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير، فترك عندي شيئا يعصر علي جدا ان اتخلص منه، وبعد ما كفر اخويا ادخل في نوبة بكاء لانني عارف الحكم، عارف ان اللي كفر واحد ومش كافر بترجعني. فانا حاسس ان انا بقتل نفسي، لكن غصب عني غصب عني. فانظر ازاي اول ما بدا يلتزم كيف اثرت فيه الجماعه، وظل هذا الاثر يلازمه حتى الان. لذلك هجران أهل المعاصي والبدع واجب، لا تخسر. تجد واحد يناقش المعاصي تتساهل معاه، أقل ما في المسألة أنك لم يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. وعلم مش بعيد أن تكون واحد من هؤلاء المستركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل أن يظل في أرضه، أن يظل في أرضه. هذا المجرم سفاك للدماء وقاعد في بلد أدل فيها نجي واحد، ما فيش واحد قال له واحد الله، مش واحد قال له وقف عنده. بالعكس هتجد الدقانة السيئة داخل حضر، مش المثل بيقول إذا أدبت على تأس العدو صاحبه، شدة الأمثال اللي ما يقدرش على عدوه لصاحبه، ده المثل اللي الناس تقوله. فدلوقتي الراجل ده راجل مبتدي، واي واحد يقول له بن ياكله على طول يموت، يبقى ده ما ينفعش. يبقى نعمل معاه ايه؟ نصاحبه. اول ما يحب ايه فلان اقول له رجل على رجل يا مستدع، وانا اعرف لك بيدخل فين وبيدخل من ايه. انا اللي جبنا كل تحركات واشتغله بقى، اشتغله ليه؟ عشان ما يقتلنيش. بالعكس اول ما يتوب الراجل ده وخلاص بقى يتوب يقول له ايه مستدع انت عيان، مالك كده معاك بتقتل كده وهيدوسولك على طرف، فين المرجالة بتاع الزمان؟ فين لما ما كانش حد يقدر يبصلك نظرتين؟ شوف الواد عمال يبوق فيك ازاي؟ شوف علم صوته عليك ازاي؟ ايه بتسمع الكلام ده؟ ممكن يتغار ويبقى عليه العيد بتاع كده بتاع التفكير ده تاني ويرجع له بقى المسألة ويشتغل من جديد، يعيد الكلام ده ولا ممكن؟ ممكن. يبقى إذا الانتقال السيئة الجامدة اللي عايزة تتقي شر البني آدم ده موجودة وحاضرة وممكن تقلبه وتقلبه. يبقى حل الرجل ده ايه؟ علشان يصل الى الله لسلام، حل ان يوصل ارض فيها ناس اول ما يرفع ايده يطعوا هذا، ناس لن يتعود على رؤية المعاصي ولا العصاة. العاصي لا يستطيع ان يرفع راسه في وسطهم ابدا، عندهم جرأة في اقامة حدود الله عز وجل، ما يسمحوش لحد يعصي الله تبارك وتعالى. احنا بنقول الكلام ده يا جماعة لان احنا مبتلين بهذا في بيوتنا وفي العمارات اللي ساكنين فيها وفي الاحياء. يبقى العمارة الواحدة الولد مشغل التسجيل على آخره، ديسكو ورأسه وفضل وظن.